اوكي، شكرا لك يا اخي براد. تفضل يا اخي سيرفنت، المايك معك ونبدا الجزء الثاني من جلستنا النهارده. تفضل.
شكرا جزيلا يا اخ حبيب، وشكرا يا اخ براد على الترنيمه الجميله، ومرحب بكم ايها الاحباء مره اخرى، ويعطينا الرب حياه الاستناره والفكر المنفتح والمستنير لمعرفه الحق المطلق. في الفترة الثانية نحن نناقش موضوع جبريل هو الحل، إذ يتساءل البعض، وبالطبع لا يحجر على تساؤل أحد، فمن حق كل إنسان أن يجد من يقنعه بالبراهين الدامغة والأدلة الموثقة. وموضوع تساؤل البعض هو: هل يا ترى القرآن هو من عند الله لخير البشرية جمعاء، أم مجرد آيات لحل مشاكل النبي وتحقيق رغباته الشخصية؟ وقد أورد المتسائلون عدة أمثلة، موجودة في كتب مشهورة منشورة، منها كتاب الشيخ خليل عبد الكريم النص المؤسس وغيره، فترة التكوين، الربابة في أخبار الصحابة، يعني له كتب كتيرة ذاكر فيها حاجات بالشكل ده، وغيره زي سيد قني في كتاب الإسلاميات، وصلاح الدين محسن، وغيره من التنويريين ذكروا مثل هذا الكلام وهذا التساؤل كثيرا. وبكل تأكيد هذه التساؤلات تنتظر من يجيب عليها. ولاحظوا أيها الأحباء إن احنا في الروم بتاعتنا مش بنهاجم، لكننا نتساءل. قد يظن البعض إن احنا بنهاجم الإسلام، لأننا بنردد هذه التساؤلات، لكن ليفهم هؤلاء أننا نحن نتساءل ونطرح هذه التساؤلات اللي هي على فكر كل إنسان وبيتساءل فيها كل مثقف، علشان نجد إجابة لأنفسنا وأيضا للرد على هؤلاء الناقدين أو المتسائلين أو المتشككين. فبكل تأكيد هذه التساؤلات تنتظر من يجيب عليها ومن يوضح مفهومها. ومن هذه التساؤلات ما أوردناه في جلساتنا السابقة، وهي يعني كانت تساؤلات حول الآيات لتحقيق رغبة النبي في تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بناء على رغبته، وأيضا اثنين آيات لتحقيق رغبة النبي في الزواج من زينب بنت جحش مرات ابنه بالتبني، وجات الآية لتحقق رغبته. ده تساؤلات. وتساؤل ثالث، ورود آيات لحل مشكلة النبي عندما تآمر زوجاته عليه لزيادة النفقة وحب يطلعهم كلهم ويجيب غيرهم أحسن منهم. ده تساؤل لرغبة النبي. ثم رابعا، آيات لحل مشكلة النبي نفسه واتهام زوجته المحبوبة عيشة بالخيانة الزوجية، فتأتي الآيات لتبرئها وتريح باله. خمسة، آيات لحل مشكلة النبي لما راح ضاجع جاريته ماريا في فراش حفصة بنت عمر بن الخطاب، وازاي اقسم بالله العلي العظيم انه لن يقرب ماريا فيما بعد لو هي احتفظت بالسر. وبعدين ما احتفظتش بالسر، يعمل ايه؟ رجع في كلامه. ونزلت آية ليها عشان خاطر ترجعه في كلامه، يعني قالت له روح اعمل فدا وكفر عن اليمين بتاعك وارجع لها. حل مشكلة. ستة، آيات لحل مشكلة النبي وإباحة القتل والقتال في الأشهر الحرمي. في الأشهر الحرمي ما فيش سفك دم. طب قتلوا هم في الأشهر الحرمي؟ اه معلش، دي مشكلة ونجيب لها حل برضه. ونزلت يسألونك عن القتال في الأشهر الحرمي، قل إنما هو قتال كبير. برضه الحل مشكلة، الناس اللي بيعترضوا بيقولوا كده يعني. سبعة، بيقول آيات لحل مشكلة النبي لما خاف من تحالف الأنصار العرب أهل المدينة مع اليهود اليساربة أهل المدينة المنورة، وإنهم قد يتحالفوا مع بعض ويبقوا ضد المهاجرين. فنزلت آية معناها فرق تسد وفرق الاثنين عن بعض لحل مشكلة كانت مؤرقة، هكذا يقول المتسائلون والمعترضون. حتى خمسة، آيات تنزل على النبي لحل مشكلة زواجه من ميمونة التي وهبت نفسها له ورمت نفسها من على الجبل مع الجمل، وقالت الجمل بما حمل لصاحب الجلالة، رمت نفسها. وطبعا عيشة كانت يقفلها بالمرصاد، فنزلت لها آية وقالت لها امرأة مؤمنة إلى آخره. إذا كان أمنيات النبي وحل مشاكله، هل هي دي كانت الوحي ولا كان إيه؟ ده تساؤل الناس، وإحنا بنردد هذا التساؤل عشان خاطر نشوف الإجابات. الحقيقة لم يكتفي النبي بإيراد آيات لكل مشاكله وتحقيق رغباته الشخصية، بل أتى بآيات لتحقيق رغبات الصحابة من حوله، وأعطينا أمثلة لذلك، وهي واحد، آيات لتحقيق رغبة أم سلمة عشان خاطر يذكروا أسماء النساء في الهجرة ما يبقاش رجالة بس، ونزلت لها آية ضمنت الذكر والأنثى. آيات لتحقيق رغبة رجال قريش المهاجرين في السماح لهم بالأوضاع الشاذة مع زوجاتهم الجداد من اليثربيات، فيعني ما كانوش متعودين على مضاجعة القرشيين، فنزلت آية نساؤكم حرس لكم احرطوهم زي ما انتوا عاوزين ايات لتحقيق رغبات الصحابة يعني. ثلاثة، ايات لتحقيق رغبة رجاله المحاربين لمضاجعة الاسيرات قبل ما تفوت الفترة الشرعية بتاعت العدة. ما هو كان في شريعة تقول ان لما واحد يتجوز واحدة ما يعاشرهاش الا لما يشرط في ظهر عليها ويأتيها الحيض عشان تثبت ان ما في بطنهاش خلفة من جوزها الاولاني، وتختلط الايه، يختلط الناس. فلما اثروا نسوان من البلاد اللي كانوا بيغزوها مش مستنيين يستنوا الشهر، فراحوا للنبي قالوا له يعني ايه رأيك في الموضوع ده، ما تشوف لنا حل يا ريس. فقال لهم يا سلام يا سلام، بسيط قوي. وجاءه الوحي واذبد وصرع وارتمى على الارض، وابتدى يقول كان الجماعة اللي بتسألوا بيقولوا كده، انا عندي روم التانية في واحد في عايز يرد، انا شايفك يا اخ مشاكس شايفك بتكتب مايك، بس لازم تحترم قوانين الغرفة ان احنا بنستنى لما نخلص الموضوع. دي مش تشات روم، لا دي ديت يعني حجرة تنوير، فالاول تتنور وبعد كده تناقش في الاستنارة، لكن عايز كلمة وترد عليها صبرك شوية وحلمك، اتعلم الصبر. اللي عايز يستنير بيتعلم الصبر، لكن ما يبقاش محموق كده، وما تفتكرش ان اسمك مشاكس رح يمشي علينا يعني، لا ما بنخافش من المشاكسين صدقني، بعد 11 سبتمبر ما عادش بنخاف من حد. اي فانت عايز تروح جواتيمالا دي ولا اللي بيقولوا عليها، انت حر، انت حر، لو تحب تروح مش مشكلة عندنا. نقول لهم في واحد اسمه مشاكس، العنوان بتاعه موجود في غرفة لايف اند لاف فور اول اوفر، فيجوا يقبضوا عليك من على الشاشة زي ما انت عايز، اللي تفضلوا احنا تحت امرك يا مشاكس افندي. اوكي معلش يا اخوة، ده كده بس داخل مداخلة فرعية. نعود لسياق الحديث. قلنا ان اللي بيتسألوا وحيرد عليهم الاخ مشاكس طبعا بالتأكيد في الاخر، بيقولوا ان النبي كان مش بس بيعمل رغباته ويحقق رغباته ومشاكله وحل مشاكله، لكن كمان رغبات اللي حواليه بيدخلهم في الايات القرآنية السليمة، بتنزل ايات بنفس الوضوح. منها رابع حاجة، ايات لتحقيق رغبة رجاله المحاربين في غنائم الحرب، لما اتخانقوا على الغنائم والاسلاب فهو نزل لهم الاية يعني. ان الانفال ديت من حق الله ورسوله، وريح بالهم من الناحيتين واكل قطعة الجبن لوحده. ده المشاكسين بيقولوا كده، متأسف يا اخي مشاكس، قصدي المناكسين. طيب نمرة خمسة، ايات لتحقيق رغبة عمر بن الخطاب، وديت بقى هنتبحر فيها، لان في الحقيقة دول سبع ايات اتى منهم كلام بالنص اللي قاله عمر بن الخطاب، وده موضوع كلامنا الليلة. نورد ما تساءلوا عنه بخصوص ان النبي اورد بعض ايات قرآنية تردد عبارات نطق بها اصحابه على انها انزلت من الله، وحنكتفي الليلة بكلمات عمر بن الخطاب. واحد، اتخاذ مقام ابراهيم مصلى، الكعبة يعني. جاء في كتاب الباب النقول للسيوطي طبعة الشعب صفحة 18، نقرأ عن صحيح البخاري ان عمرا قال يا رسول الله، يا رسول الله، لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى. يقول كده، فنزلت الآية واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، هوا هوا كده. ويعلق الامام الرازي في كتابه مفاتيح الغيب التفسير الكبير الجزء الرابع صفحة 403 بقوله، روي ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بالمقام، مقام ابينا ابراهيم، ومعه عمر، فقال عمر يا رسول الله أليس هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال له بلى. أيوة هو ده. قال أفلا نتخذه مصلى؟ قال النبي لم أؤمر بذلك. شوف بقى الكلام اللي بيقوله الراجل ده. المتسائلين دول عفاريت على فكرة، المناكفين دول، قصدي الناس اللي بيقولوا مشاكل يعني، مناكفين. يوم عجيب قوي. فبيقول ان الرازي قال كده، قال فلم تغب الشمس حتى نزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نفس الكلام اللي قاله مين؟ عمر بن الخطاب، واللي بيقول الكلام ده مفسرين كبار زي الرازي. وقد علق الشيخ خليل عبد الكريم على هذا الكلام في كتابه النص المؤسس، يقول قد توافقت الآية القرآنية ومطلب عمر ابن الخطاب. يعني قد جاءت الآية حروفها متطابقة مع ما قاله عمر ابن الخطاب، يعني ما فيهاش تغيير. الرجل قال له يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية بعد ما قال له لم أمر بذلك، قال له واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتحولت القبلة إلى مقام إبراهيم أي الكعبة. ده واحد. يعني إذن القرآن حقق رغبة واحد من الصحابة وهو عمر بن الخطاب. أنا عارف أن كثيرين من المسلمين ما قروش كلام عن كده، هما بياخدوا الكلام على علاته ببساطة، وبيقرأ الآية القرآنية الواردة في القرآن الكريم ويمر عليها مرور الكرام عن تغيير القبلة ببساطة. لكن المفسرين بيقولوا كلام، الباحثين والمناقشين والمستنيرين بيقولوا، بيعلقوا على الحاجات ديت، ومحتاجة الأمور إلى مناقشة. الأمر الثاني، الأمر الثاني اللي اتحقق فيه كلام عمر بن الخطاب، الآيات اللي نزلت في سورة التحريم آية 5 بتهديد نساء النبي اللي تأمروا عليه من أجل النفقة. فعمر بن الخطاب قال إيه؟ عسى ربه، بيكلم بنته حفصة كانت واحدة منهم، وبقيت ان سرا بيقول لهم ايه، بيخوفهم بيهدهم، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. وراح قال للنبي انا قلت لهم كده، رعبتهم لك وخوفتهم. عارفين ايه اللي حصل؟ نزلت الآية الكريمة في سورة التحريم آية 5 بنفس النص، تقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، منكن. طب إيه عسى ربه إن طلقكن؟ طب مثلا يقول عسى ربي إذا ما طلقتكن. لا، ده نفس النص بتاع عمر بدون تحريف. عسى ربه، رب مين يا ابني؟ رب محمد. طب أنت محمد تقول عسى ربي؟ لا، نزلت الكلام بتاع عمر اللي خافوا منه فقاله لهم بالنص، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. هذه كلمات عمر بن الخطاب بالنص. وذكر ابن كثير في تفسيره الجزء الثالث صفحة 522 يقول اورد ما رواه البخاري في صحيحه عن انس قال قال عمر اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت أنا عمر قلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، خيرا منكن. ويقول ابن كثير نقلا عن البخاري فنزلت هذه الآية من الصهر. وأضاف ابن كثير قائلا: وقد تقدم أن عمر وافق القرآن في أماكن منها، واحد في نزول الحجاب، ومنها في أثار بدر، ومنها قوله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقد علق على ذلك كله الشيخ خليل عبد الكريم قائلا في كتابه النص المؤسس الجزء الأول صفحة 227 قائلا: إن هذه الآية تؤكد أن إشراقها نم عن فكرة طرحها عمر بن الخطاب، الفكرة نفسها طرحها عمر بن الخطاب بذات التركيب الذي رسه أو رصفه القرآن الكريم. إذا القرآن الكريم نردد كلام قال عمر بن الخطاب وتقال إن ده إيه؟ إن ده وحي من الله. الخبثاء يتساءلون: هل ها كان هذا وحيا من الله أم وحيا من عمر بن الخطاب؟ والذي يجيب يأتي بالدليل القاطع الذي يرد على هؤلاء الخبثاء ويخرش ألسنتهم. حاجة ثالثة،
ويخرش ألسنتهم.
طيب، واحد نط على المايك يا عم اديله ردات يا سيدي. ايوه خلاص، خد بالك من المايك بتاعك يا يسوع نور العالم، المايك بتاعك بينط، انت مالك مش قادر يستنى يعني؟ حسن. اوكي، يقول الشيخ خليل: تؤكد هذه الآية ان اشراقها نما عن فكرة طرحها عمر بن الخطاب بذات التركيب الذي رصه ورصفه القرآن الكريم. واضح؟ ثلاثة، عمر بن الخطاب كما ذكر القرطبي في تفسيره قال أن عمر لما سمع الآية القائلة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين قال: تبارك الله أحسن الخالقين. ده عمر بن الخطاب قال إيه؟ قال تبارك الله أحسن الخالقين. يقول القرطبي كده: فنزلت الآية في سورة المؤمنين آية 14 بنفس النص: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد علق على ذلك الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه المؤسس النص المؤسس الجزء الأول صفحة 226 قال: إن ابن الجوزي في تفسيره للآية يؤكد أيضا أن ابن الخطاب هو الذي فاها بهذه الألفاظ التي تضمنتها هذه الآية الكريمة. يعني ابن الخطاب هو اللي كان بيوحي ولا ايه؟ ولا ايه؟ سؤال كبير قوي. طيب، يبقى دي تالت حاجة قالها عمر بن الخطاب. رابع حاجة قالها عمر بن الخطاب، يقول لك: قال ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر فقال، يهودي يقول لعمر إيه؟ إن جبريل الذي يذكره صاحبكم اللي هو محمد يعني عدو لنا. فقال عمر، شوف بقى كلام عمر بيرد على اليهودي، يقول له إيه؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. خدوا بالكم عمر قال ايه للرجل اليهودي، قال له من كان عدوا لله وملائكته، لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، ده زوده ميكائيل هنا كمان، فإن الله عدو للكافرين. حلو، يقول برضو: فنزل هذا الكلام بنصه في سورة البقرة آية 98 بنصه، يقول إيه؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو له، عدو له. كلام بينزل بنصه كده اللي بيقوله عمر بيتكتب بالنص بالنص. يبقى دي اربع حاجات. الحاجة الخامسة كلام عمر بخصوص اسرى الحرب في غزوة بدر. ايه الحكاية؟ كان لما النبي استشار ابو بكر الصديق فيما يفعله في اسرى غزوة بدر، اشار ابو بكر وقال ايه؟ ناخد الفدية ونطلق سراح. ولما رجع النبي الى عمر عشان يستطلع رأيه، فاشار عمر بضرورة قتلهم قائلا: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. يسخن في الارض يعني يقتل جميع اعدائه. ده رأي مين؟ عمر. عمر كان معروف بشدته، شدته وبطشه، فدايما المشورة بتاعته مشورة ايه؟ قتل وسيف ودمار. فعمر قال: ما كان لنبي، يعني ما فيش نبي ابدا، ان يكون له اسرى. ما عنديش اسرى. طب كويس، يمكن عشان يطلقهم احرار. قال: لا، حتى يسخن في الارض. ويسخن في الارض حسب القاموس والتفاسير اي يبالغ في قتل اعدائه. فعمل النبي بمشورة ابو بكر واخذ منهم الفدية واطلق سراحهم، ولكن النبي عاد فندم على ذلك. وجاءت الآية القرآنية الكريمة بنفس ألفاظ عمر بن الخطاب في سورة الأنفال آية 67. بتقول إيه بقى السورة؟ بتقول إيه؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. نفس الكلام بتاع عمر. أما أمر غريب صحيح. ها؟ ويعلق الشيخ خليل على هذه الآية قائلا: جاءت هذه الآية على لسان ابن الخطاب، أي أنه فاه بها أولا، ثم ضمنها الذكر الحكيم آيته هذه. طبعا جميع المفسرين بيقولوا أن عمر بن الخطاب قالها في الأول وبعدين نزلت الآية، فجاءت أولا ثم ضمنها الذكر الحكيم. وبذا يظهر، ده برضو لسه الكلام للشيخ خليل، وبذا يظهر أن عمر هو صاحب هذه الفكرة أيضا، بل وقد نطق بالكلمات التي حملتها الآيات العظيمات. النص المؤسس جزء أول صفحة 235. حاجة غريبة بمنتهى الصراحة. إيه ده؟ ده عمر ده كان فلت زمان ولا إيه؟ يكونش ده جبريل؟ صدقني أنا ما عارف، ده تساؤل يعني. هو اللي بيوحي بالحاجات دي او واحد من الجبرانيه؟ جبرانيه جايز، محدش عارف. انا مش قادر ادرك الحكايه دي، عايزه رد. وطبعا الاخ مشاكس هياخد المايك عشان خاطر يبقى يرد على الحاجات دي بالتاكيد، او اذا كان اي حد غيره يعني يحب يرد. بس لو سمحت لما اخلص واحد من المسلمين او المسلمين اللي عايزين يتكلموا يحطوا لي على التكست انا مسلم مايك، انا مسلم مايك، عشان خاطر يبقى له الاولويه في ان هو ينورنا. لان احنا ما بناخدش الكلام ده كلام مطلق يعني، لا، ده كلام ناس. فاحنا عايزين الردود المقنعه والمفحمه زي ما كلمنا ابو عتيق قبل كده. بس يا ترى يا ريت اللي يتكلم ما يهربش بعد ما يتكلم، عشان خاطر ايه؟ برضه نناقشه في كلامه، ناخد وندي مع بعض، وتبقى القعده حلوه يعني، تحلو يعني. الفكرة السادسة اللي قالها عمر ابن الخطاب ونزلت في القرآن الآيات الخاصة بالحجاب. قال عمر: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البار والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن أو يتحجبن. فنزلت آية الحجاب: وإذا سألتموهم متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. سورة الأحزاب 53. قال الإمام النيسابوري في كتابه غرائب القرآن الجزء التاسع صفحة 218 قال ايه. طبعا بالمناسبة انا بشكر الاخ الحبيب اللي يبقى موجود هنا في الروم هنا اللي لقى حب اطلاعي للتفاسير فاهداني هذه الموسوعة بتاعت غرائب القرآن، وهي 11 مجلد، كل مجلد مش اقل من 400 صفحة او 500 صفحة. فانا بشكره وبشكره على نية على محبته لي. طبعا ما حدش عارف. قال عمر يا رسول الله ان انا سألت كده وكده فنزل سورة الأحزاب. قال الامام النيسابوري ان عمر كان يحب محبة شديدة ضرب الحجاب عليهن على نساء النبي، وكان يقول يا رسول الله يدخل عليك البار والفاجر، فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فنزلت الآية. كلام ده قاله النيسابوري في غرائب القرآن الجزء التاسع صفحة 218. وعلق الشيخ خليل عبد الكريم على هذا الكلام قائلا، الكلام ده التعليق ده موجود في النص المؤسس الجزء الاول صفحة 232 و233، قال يلفت النظر هنا ان عمر احب ضرب الحجاب على نساء الرسول محبة شديدة، فهل مرده وجود بنت حفصة بينهن؟ وكان عمر حفصة في ذاك الوقت 23 سنة، ام انه كان غيورا بيد ان النبي افصح في حديث صحيح ان عمر ولي ربه في الغيرة. عمر كان مشهور بغيرته، ربنا غيور وعمر بعديه على طول في الغيرة. ويكمل الشيخ خليل ويقول ان هذه الآية الكريمة قد اشرقت في السنة الخامسة من الهجرة، فمعنى ذلك ان الحجاب فرض بعد 18 عاما من الدعوة، لانه قبل الهجرة كانت 13 سنة قعدتهم في مكة، وبعد الهجرة بخمس سنين نزلت آية الحجاب بناء على رغبة واملاء عمر بن الخطاب، فكأن مضى 18 سنة اي اكثر من ثلثي عمر الدعوة الاسلامية، ثم تسببت غيرة عمر في فرض الحجاب عليهن. ده كلام مين؟ ده كلام عبد الكريم. وبيكمل برضه الشيخ عبد الكريم ويقول نحن نرى ان ما جاء في آية الحجاب خاص بنسوان النبي ولا ينسحب على نساء سائر المسلمين، اذ هو حكم خاص بهن لمكانتهن العالية. وكمل قائلا ومع تقديرنا للفقهاء الذين ذهبوا الى تعميم هذا الحكم على الامة باسرها زي الناس اللي بنشوفهم بتوع المحجبات بتوع، فان الذي دفعهم اليه هو النزعة الذكروية الذكورية، يعني كذكور مش بيغيروا على النسوان بتوعهم فبيحجبوهم، يعني ده مش تشريع، يعني التشريع كان خاص بنساء الرسول، والا كما هو التعليل المنطقي لتأخر صدور الحكم ذاك المدى الطويل. ليه يقعد 18 سنة؟ الكلام طبعا للشيخ خليل عبد الكريم. يبقى دي ست حاجات ذكرها عمر بن الخطاب واتت في القرآن الكريم. سابعة كلام سابع. وهو كلام عمر بخصوص آية الاستئذان. ايه آية الاستئذان دي؟ القصة كما يحكيها ابن عباس قال ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم غلاما من الانصار يقال له مدلج ابن عمر الى عمر ابن الخطاب، بعته الى عمر وقت الظهيرة ليدعوه، فدخل مدلج هذا ورأى عمر بحالة كرهها عمر أن يراه أحد وهو كذلك، يعني كان عريان بصريح العبارة، يعني كان معري نفسه الدنيا وقت الظهر يعني. فقال لما راح للنبي قال له يا رسول الله لو أن الله تعالى أمرنا ونهانا في حال الاستئذان، يعني الاستئذان نستأذن يا أخي، مش الواحد يخش كده، ما هو عرب بدو ما عندهمش اتيكيت يروح البيت ويخش ويهجم في الذوق. يقول فنزلت الآية في سورة النور 57 يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يعني العبيد بتوعكم يستأذنوا قبل ما يخشوا عليكم، ومدلك ده كان عبد. فإذا بيقول لهم يعني العبيد يستأذنوا. وقد علق على ذلك الشيخ خليل عبد الكريم قائلا في كتابه النص المؤسس الجزء الأول صفحة 229 قائلا وافق الذكر الحكيم عمر بن الخطاب في مسألة ضرورة الاستئذان قبل الدخول على الشخص ولو كان الداخل رجلا، حتى لو كان رجل، فعادة عندما يخلو الإنسان بنفسه لا يتحشم دون أنه يكره أن يراه آخر على تلك الهيئة. وهذا ما حدث مع عمر بالفعل، إذ قد لا يتحشم دون أنه يكره أن يراه آخر على تلك الهيئة. طيب يا جنيت عرفنا أن المايك بتاعك شغال يا بنتي، جدع، برافو على المايك. بس يعني اللي عنده مايك شغال ينط على المايكات، طبعا انت مش قصده، بس خلي عندك الرد بت عشان خاطر ما تنطيش. اوكي وهذا ما حدث بالفعل، اذ قد جاءه غلام اسردي في القيلولة، فأبدى عمر ضيقه من ذلك، أبدى ذلك للنبي، وأبدى شوقه لبزوغ آية تنظم ذلك الشأن. وفعلا أشرقت آية الاستئذان في سورة النور 57 يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. دول سبع حاجات قالهم عمر بن الخطاب واتذكروا في القرآن. وإحنا كنا قبل كده قلنا المثل الثامن، بس قلناه المرة اللي فاتت، إن القرآن حقق رغبة عمر بن الخطاب في تحريم الخمر على ثلاث مراحل، فيش داعي للعودة إليها تاني، وممكن الناس يشوفوها في السايت بتاعنا كريستيانيتي islamchristianity.net. المهم في تعليق بقى على هذه المواضيع كلها نختم به هذه الجولة. علق على ذلك الكلام كله بتاع كلام عمر اللي جه في الوحي، علق الشيخ خليل عبد الكريم قائلا ان توافق الذكر الحكيم مع كلمات عمر بن الخطاب في عدة مواضع بأن نقلها بحروفها، مثل اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، والعداوة لجبريل وميكائيل، وتبارك الله أحسن الخالقين، وإبدال الزوجات بخير منهن، دي باللفظ والمعنى باللفظ، ولكن أتت كلمات أيضا بتاعت عمر بالمعنى، مثل آية الاستئذان بيقول إن ورود هذه الأمور هو أمر بالغ الإدهاش، أمر بالغ الإدهاش. وفي الاستيعاب لابن عبد البر جزء 5 صفحة 142 بيقول أنا روي حديث عقبة ابن عامر وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، شوف الكلام اللي جاي ده بمنتهى الصراحة، خلي ودانك متعطأة وذهنك كده منفتح وقول لي رأيك في الكلام اللي أنا هقوله ده. الكلام في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر جزء 5 صفحة 142 دول، إنه قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر. ليه؟ أصل ينفع نبي ده يا عم، بيقول آيات وحي وبتنزل في الوحي، أنا بستفاد بيها. ويتساءل البعض: هل بعد هذا كان القرآن حقا وحيا من جبريل، أم هو وحي من أناس آخرين مثل عمر بن الخطاب ومن قبله ورقة بن نوفل وبحيرة الراهب اللذين بعد موتهما انقطع الوحي وأراد النبي أن ينتحر بإلقاء نفسه من فوق الجبال أكثر من مرة؟ وبعدين ربنا فتح عليه بعمر بن الخطاب عشان خاطر يعني يستعيد به عن الجماعة اللي ماتوا دول. والله أعلم، ومن قال لا أعرف فقد أفتى، ولكل مجتهد نصيب، فإن أصاب له أجران وإن لم يصب فله أجر، وها نحن نكتفي بالأجر الواحد، وممكن أن نتنازل عن هذا الأجر لمن يريده. فدلوقتي نسيب المايك للأخ حبيب عشان خاطر ناخد ننظم شوية مداخلات بخصوص هذا الأمر، وياريت ندي الأولوية، ندي الأولوية للأخ الأخ مشاكس، وفي أيضا رافديكس لينكد تو أور روم بيسأل عن التكست، الأخ النيلايف بيقول كده، التكست بتاع إيه مش عارف إيه أخ النيلايف، أننا نؤمن بكل الأنبياء لكن في طوائف مسيحية تشكك بالمسيح عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عليه. الطوائف المسيحية بتشكك بالمسيح، يعني ايه نوع التشكيك؟ يا ريت يكتب لنا ويقول لنا. ايوه انا مسلم وعايز المايك، ده الاخ ايجيبشن مانك، وده طرف الاخ نيو لايف. اوكي يبقى اخ حبيب اكتب عندك الاسم ده لو سمحت عشان خاطر تشوف الدور. وفي الروم هو ده برضو. طيب في الروم الثانية يا أخ حبيب واحد اسمه Air Force 8. عايز المايك يعني برضو. هواوي 1424، فممكن تكتب دلت عند حضرتك. وفي الروم الثانية برضو مسلم اسمه الأخ بيج بوس عايز برضو المايك، فتكتب الاسماء دي كلها وتشوف وتدبر وترتب وربنا يديك حكمة في التوزيع. وبس بنسأل من الاحباء اللي هم راح ياخدوا المايكات يركزوا في الحديث بتاعهم، لان مشكلة الاحباء المسلمين اللي احنا بنعاني منها انه بياخدنا في دوامة كبيرة عشان خاطر يقول انا رديت وهو في الواقع ما ردش. الدوامة الكبيرة انا بسميها دواخيني يا لامونة، او بسميها التعلم فات فات وفديله سبع لفات، واللي يفهم يبقى يجي يقول. فاحنا مش عايزين الردود السلفية، احنا عايزين رد منطقي. يا جماعة انتوا بتقولوا كده كده، الناس المتفائلين دول مش احنا اللي بنقول على فكرة، عشان خاطر يرتاحوا الناس اللي هم هيجابوا كلمهم، مش احنا اعداء او احنا بنتحدى، احنا بنرد التساؤلات عايزين اجابات عليها، فاحنا بنتحلكم الفرصة انكم تجاوبوا عليهم، بس ردوا برد مقنع عشان خاطر نقدر نقنعهم. تقول في حصل تساؤل عن كده والرد بتاعي كده وكده وكده، والاثبات كده وكده، والمرجع بتاعي كده وكده، لان كلام مرسل لوحده مش هيفيد في الردود. فالمايك معاك يا أخ حبيب. حاول يا اخي حبيبي تاخد المايك لو سمحت، لو كان عندك مشكله اديني تكست او اديني بي ام عشان خاطر نشوف حد يدور الدور. اتفضل معاك المايك. ارفع ايدك يا حبيب عشان نعرف ان معاك المايك او ان مايكك ماشي. ماشي، ارفع ايدك بس عشان تطلع فوق، انا مش شايفك على التكست. اتفضل. اوكي، يظهر الاخ حبيب عنده مشكله، فنقدر ان احنا نمشي الدور وندي الاولويه لاحبائنا المسلمين عشان ينورونا. فالشخص اللي عندك يا اخ نيو لايف اديله المايك لو سمحت، اللي هو رافي بيكس. اتفضل يا عزيزي المايك.
في الحقيقه رافيدكس مشي لانه كان كلامه مش كويس ادينا الردات. معانا الاخ ايجيبشن هيتكلم دلوقتي، وبعد كده صديق تاني اسمه ايه دي هيتكلم. ايجيبشن هو مع المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على جميع انبيائك ورسلك. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. بالنسبة إلى تساؤلاتكم، أنا أتمنى أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى في الرد على بعضها أو جزء منها، وأتمنى إن كان ردي مش واضح وإن كنت مللت السبع لفات زي ما قال الأخ نيولايرس إن هو يرجعني. يا أخي أنا لسه وحدي، ما يخلينيش أمشي إلا ما تكون لفتي مظبوطة. لو سمحت أخي الأخير. ماشي يا جماعة. دلوقتي بالنسبة النبي، أي نبي يرسل إلى أمة يجب أن يكون قدوة لهذه الأمة. جميع تصرفات النبي مهما كان هذا النبي، بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم، مهما كان هذا النبي تصرفاته هي قدوة لجميع أصحابه. هذا نراه، لا نراه في الأنبياء فقط، بل نراه في للأسف يعني معلش مع الاحترام اللفظ والمقارنة في الأصحاب، يعني الأصحاب يقتدوا برئيسهم قبل كل شيء. فما بالك بهذا المرسل وربنا بيقول له يا يوهن، ربنا بيقول يعني يأمر أصحابه بالاقتداء به، يأمر والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلوا كما رأيتموني أصلي، كل الأفعال اعملوها زي. بالنسبة للنقط اللي أثارها الأخ نيولايف، أتمنى أن يكون عندكم سعة صدر حتى أرجع على هذه الأسئلة. أول حاجة اللي هو الزواج من زائد ما يتفتحش. يعني أنا الأخوة المسيحيين أو المسيحيين عموما لما يجوا يقروا في الشكوك ما يقروش الشك من الكتاب زي ما كان قاعد يعمل الأخ نيولايف. أنا أتمنى إن هو يقرأ القرآن كده مباشرة، يمسك المصحف، أو إن كانت مسك المصحف غلط يعني يخلي حد يمسك المصحف من المسلمين أو يقرأ على الآيات. أنا هقول لكم بس يعني بالمثال وبالتوضيح أهم الآيات اللي مسكها الأخ نيولايف عشان تعرفوا ان الاجابه دايما موجوده على الاسئله. وفي نقطه هو دايما الاخ نيولايف كان يقول ايه الخبثاء افكاره، ويعني كويس معلش مش هو ايه وصفهم بالخبثاء وايه يعني رد على نفسه بنفسه كده. الايه الاولى اللي هراها الحبرون اللي هي سوره التحريم، اللي هو كان ايه يعني بيقول فيها ان الرسول حرم على نفسه مراجعه ماريا القبطيه. الايه دي بتقول ايه؟ نقرا كده معلش بعد اذنكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغوا مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ننظر هنا إلى الضمير أخ نضيف أو ردوده اللي كان بيقرأ منها بتقول إيه إن هذا الرسول كانت الأشياء كانت للرسول يعني كانت للرسول كانت نزل الرسول خصوصا. لا بس اسمع الآية كده اسمع الآية اللي بعدها بتقول قد فرض الله لكم لكم الضمير هنا يعود للجمع لمين من الجمع ده؟ هل الجمع للرسول بعد ما كانت مفرد في الأول؟ لا الجمع كده للأمة كلها ده دليل ان الأمة كلها مشتركة في هذا في هذا الحكم وما فيش حكم في القرآن إلا مشترك في سلوك الأمة. ربنا قال له لا معلش على ميتينج بليز لو سمحت يعني قد فرض الله لكم تحلات ايمانكم والله والله وهو العليم الحكيم. النبي ربنا امر ربنا امر الرسول بهذا التحليل ما حل الله له في حاجه في حاجات حلال يعني احنا مثلا ايه حرام عليك مثلا في كلامنا اليوم بنقول حرام عليك مثلا يا فلان في حاجات حلال لا يجوز لينا ان احنا نحرم. الرسول يعني ايه حرم مضاجعه ماريا وهي شيء حلال بالنسبه لك. الحاجه الثانيه لو نقراها لو سمحتم اللي هي قصة زينب بنت الجحش اللي معلق عليها يعني برضو عشان نكون واضحين جدا ونقرأ واضح وما نقراش الرؤية ما نقراش.
أخ نيو لايف وقفه عشان احنا اتفقنا من البداية نرد على نقطة نقطة فاديني اوكي ان هو انت حيسمع الكلام اللي انا بقوله ده لو سمحت انك انت فهمته انه هنرد على نقطة نقطة. فاحنا هنتكلم على موضوع ماريا القبطية الاول عشان ناخد رأيه عشان خاطر هو بيكلمنا على طول وبعد ما يخلص كلامه راح ياخد بعضه ويكت فاديهوني بس علشان خاطر ايه يعني افهم ان هو فعلا بيسمع الكلام اللي انا بقوله. اوكي شوف يا اخ ايجيبشن احنا متشكرين لانك انت بتشاركنا وموجود ويانا وفعلا يعني احنا سعداء بان اسلوب مناقشتك انه اسلوب منطقي وبتتكلم كلام منطقي. طبعا اللي بيكلمك مش الاخ نيو لايف ده هو الاخ نيو لايف فاتح غرفه وفاتحها عشان خاطر دخلك فيها ودخل احبائك اللي وياك لكن هو بينقل لكم من ميكروفون من مايك مأخوذ من الروم بتاع لايف اند لاف فور اول اوفر فاحنا بننقل من هنا وانا بشكرك جدا اخي نيو لايف ويا ريت الجميع يقدروا ان هم يعملوا زيك كده ويبقى لهم اصدقاء يجيبوهم في غرف جانبيه ويوصلوا لهم الكلام عن طريق المايك فتبقى شيء جميل ورائع ان احنا نحصل على اكبر كميه من الاحباء اللي احنا نسألهم ونتجاوب معهم ويفيدونا بكلامهم. فبنقدم لك الشكر يا اخي ايجيبشن اولا على مداخلتك وصبرك وسماعك للكلام وحديثك ويانا. احنا اتفقنا اخ ايجيبشن ان احنا يعني المحاضرة كانت كلها على بعضها والتساؤل والرد بيبقى ايه سؤال سؤال وحتة حتة لانك انت منتش جاي تحاضر طبعا لان المحاضرة هي اصلا احنا اللي فاتحينها واحنا اللي فاتحين مناقشة فيها فلازم ندي كلام عام الاول فرشه علشان خاطر يحدث حوله الايه المناقشات. فنتناقش اولا على موضوع ماريا القبطيه والتحريم ليها وان ده تحريم للمؤمنين كلهم مش تحريم للنبي نفسه في حين انك انت بتقول يجب ان يكون قدوه. فانا هاتيح فرصه حديث لان انا شايف الاخ صوت الحق عمال يعلق وبالتأكيد في ناس برضو عايزين يعلقهم وفي الآخر أنا حلم الموضوع بتاع ماريا القبطية وهل ده كان فعلا حاجة للمؤمنين كلهم ولا حاجة للنبي محمد نفسه قدوة دي حاجة. القراءة في الشكوك شوف يا أخ إيجيبشن احنا يا ريتك تبعت لنا كتب الشكوك دي أنا شخصيا ما عنديش ولا كتاب منهم فلو تبعت لي شوية كتب شكوك أشكرك واوعدك ان انا مش هقراها فيها بس لكن هرجع واتاكد من صحه الشكوك او عدمها. انا بقرا من المصحف مباشره وانا اسف جدا لان انا مسيحي وبقرا من المصحف مباشره في اعتقادي ان المصحف ما هوش في شرف الكتاب المقدس. علشان خاطر يتاح لي فرصه ان انا امسك الكتاب المقدس اللي هو اشرف منه لأن شهادة محمد قل سأتني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فأتبعه، وأن إن اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإن كنت في شك منه فاسأل أهل الذكر. فيعني إذا كنت أنا بمسك الكتاب الأقدس المقدس، فأنا بعتقد بحسب وجهة نظري أنك المصحف الموجود في السوق في كل حتة، وده ورق مكتوب يعني، وإحنا أطهر مما تتصور بالتأكيد يعني، وأطهر من الذين يمسكونه. أنا مش بقول لك كده شتيمة، لكن ده حقيقة، لأن إحنا بيطهرنا الله ذاته وحاجات كتيرة أنت بتفهمهاش يعني، عشان خاطر أقول لك إزاي بنتطهر بيها. لكن أنتوا اللي عندكم الحقيقة العملية ما هياش فيها لا طهارة ولا بتاع، وبنحب إن إحنا ناخد رأيك في هذا الموضوع. بس يعني ما 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 تقولش ان احنا ما مش هنقرا المصحف، لان هنقراه غصب عنك ولا مؤاخذه يعني، مع احترامي لك انا مش بقول كده علشان خاطر انا بهزقك، لا هنقراه لانه موجود في السوق وبنشتريه وبنقراه بكل اللغات. انا عندي على الاقل 5 نسخ من القران بالعربي وبالانجليزي ونسخ معموله بحاجات كتير قوي يعني. اوكي، فسيبك من حكاية ان واحد مسلم يقرالي، انا مش مستني واحد نجس يقرالي ولا مؤاخذة، انا مش بشتمك، انا بس برد عليك يعني. انا انت قلتلي انك انت نجس، قلتلي ان انا نجس ما اقدرش امسك القرآن، فعشان خاطر ادور على واحد مسلم بالشكل ده يقرالي القرآن، انا مش معتقد ان هو انسان طاهر ومقدس. دي حتة بس على جانب الموضوع ببساطة كده عزيزي. اما موضوع تحريم الايمان والتحريم، هيقول لك يرد عليك الاخ صوت الحق، وبعد كده اذا كان حد برضو يحب يخش ويكفي الكلام يخش، بعدين انا حلم الموضوع في النهايه. فالمايك معاك اخ صوت الحق، عشان خاطر المايك عند حبيب احيانا بيبقى عطلان، وارجو من حبيب يرفع ايده عشان يبقى فوق قدامنا ونشوف ان المايك بتاعه ماشي سليم. اتفضل يا اخ صوت الحق.
شكرا استاذ هشام. يعني الحقيقه التفسير الجليلي واضح من اول الصوره، من اول الايه 1 لحد الايه 4، يمكن الايه 4 بالذات تفسيرها واضح جدا يعني، انا حتى مكتوب قدامي بيقول ان تتوب الى الله فقد صنعت قلوبكم الى اخره. مكتوب التفسير ان تتوب اي حفصه وعائشه الى الله فقد صغت قلوبكما، يعني مالت الى تحريم ماريا اي سرقنا ذلك مع كراهه